الله يجيبك فيه.
حياك.
السؤال الأول، كيف يرى الشيخ تعدد الجماعات الإسلامية في الساحة وآثارها على واقع الصحوة، وكيف يمكن تقليص الخلاف بينها؟
هو التجمع لهجر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا شك أنه داخل في عموم قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقوله سبحانه: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لكن ينبغي أن يكون هناك أيضا وسع للعمل وتقارب، كما أمر الله أيضا في قوله سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فكلما أمكن توحيد العاملين للإسلام كان هذا ألزم وأوجب. فإذا كان هناك مدعاة للاختلاف أو سبب للاختلاف مقبول شرعا، فأن يكون الاختلاف كما يقال اختلاف تنوع وليس اختلاف فرد. اختلاف تنوع بمعنى أن كل إنسان يعمل في مجاله، وكلها مجالات مشروعة والمسلمون محتاجون إليها، فهذا لا بأس به. ومثل أيضا أن يكون الاختلاف ناتج عن اختلاف الظروف، السياسية والظروف الاجتماعية من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان، فهذا أيضا اختلاف مقبول. ومثل أن يكون الاختلاف ناتجا عن اختلاف الاجتهاد فيما يجوز الاجتهاد فيه. في هذه الأمور يكون الاختلاف مقبولا بشرط أن لا يؤدي إلى التفرق، لأن ما فعلناه عن التفرق: ولا تفرقوا. فالتفرق منهي عنه مطلقا، وهو تناحر القلوب واختلافها وتضاد الجهود وتناقض القوة، بحيث يكون الإنسان كارها للآخر أو يلتقط حقه وحق قوته الإسلامية بسبب الاختلاف معه أو ما أشبه ذلك من الأسباب والصور التي تكون مذمومة شرعا. فينبغي أن يفرق بين موضوع الاختلاف الناتج عن أسباب شرعية وبين الاختلاف الناتج عن الهوى أو الناتج عن الجهل، وأيضا أن يفرق بين الاختلاف الذي يكون مصحوبا بحفظ حقوق الأخوة وحسن الظن وتقديم المساعدة والتعاون على البر والتقوى، وبين اختلاف تكون نتيجة التناقض والتناحر والتباغض، وربما يساعد الأخ أخاه، أحيانا يساعد الأخ عدوه على أخيه.
الله يجزاك خير يا شيخ. قد يكمل السؤال الأول هذا السؤال: ضبط الجماهير إلى أي درجة يمكن الاستفادة منه؟ كيف يمكن تحريك مثل هذه القوة يا شيخ؟
بطبيعة الحالة المقصود بالسؤال فيما يتعلق بالمسلمين.
نعم.
لا شك أن كل مسلم ينبغي أن يستفاد منه بقدر طاقته وسقفه الذي يمكن أن يعطي فيه. فليست مثلا الواجبات الشرعية ليست مقصورة على فئة معينة، ليست مقصورة على العالم ولا مقصورة على الحاكم ولا مقصورة على الداعي، وإنما هي الواجبات الشرعية شاملة للجميع، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما أمر أصحابه بالصدقة: أو تصدق رجلا من ديناره من درهمه من صاع بره من صاع تمره، حتى قال ولو بشتى تمرة. ففي مجال الصدقة مثلا نحن لا نعتبرها موقوفة على التجار، وإنما نطالب حتى متوسط الحال أو من هو دون المتوسط أن يساهم بقدر جهده. وهكذا كل التكاليف الشرعية يطالب الإنسان فيها بقدر جهده. وإذا كان هذا في التكاليف الفردية التي تلزم الإنسان، فالتكاليف العامة التي تجب على الأمة كلها إذا حصل فيها تقصير وهي الواجبات الكفائية كالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد وما أشبه ذلك من الواجبات العامة المنوطة في عنق الأمة كلها، أيضا يجب على كل إنسان قادر بحسب إمكانيته فيها. والملاحظ أن كثير من خصوم الإسلام سواء كانوا خصوما أصليين كالكفار الأصليين أو كانوا خصوما طارئين كالمرتدين والمنافقين وضعف الإيمان أيضا، أنهم يحاولون تحجيم وجود الأمة الإسلامية عن طريق عزل الشعوب عن أداء دورها حتى يتخلصوا من إمكانياتها ومن قدراتها ويجعلوا القضية قضية فئة خاصة. لذلك كثيرا ما تجد أنه يربط الموضوع بأن هذا مثلا توجه فئة بعينها أو طائفة أو مجموعة أو حزب أو تيار، ويحاول يعني أن يصور للناس هؤلاء بصورة قد تكون يعني مناقضة كثيرا أو قليلا لواقعهم حتى يحال بينهم وبين القيام بالأمر نفسه. فيصور مثلا أمر التعليم على أن هؤلاء الذين يقومون بالتعليم فئة خاصة أو الدعوة أو الجهاد، وقد انتقص من قدرها فيوصف المجاهد مثلا بأنه أصولي أو إرهابي مثلا، ولو كان يجاهد جهادا شرعيا منضبطا مدروسا تقتضيه الحال إلى غير ذلك. والقصد هو عزل الأمة عن قضاياها وإبعادها وتفريغ الأمة من مهماتها العظيمة. بطبيعة الحال إذا تحقق هذا لا قدر الله فأولا خسرنا الأمة نفسها، يعني ما عادت لها قضية تعيش من أجلها. ثانيا القضايا نفسها خسرت، لأن القضية التي لا تكون وراءها أمة تتعب وراءها وتبذل في سبيلها وتتحمس لها، فإن هذه القضية تضعف، لأن لما تكون قضية أفراد أو حتى قضية جماعات أو فئات محدودة فإنها لا تحظى بالنجاح والزخم العظيم والتأثير مثل ما إذا كانت قضية الأمة بكل مستوياتها، يعني قضية الأفراد، قضية الرجال، قضية النساء، قضية الكبار، قضية الصغار، المتعلمين، غير المتعلمين، فرق كبير بين هذا وهذا. والمؤسف أن أعداء الإسلام وخاصة الكفار الأصليين في الوقت الذي يحاولون عزل الأمة المسلمة فيه عن قضاياها الحقيقية وشغلها بالأمور التافهة كأمور الرياضة مثلا أو أمور المعاش والركب وراء لقمة العيش أو الأمور الدنيوية البحتة الصغيرة حتى وليست الدنيوية المفيدة العظيمة الكبيرة المؤثرة، في الوقت الذي يحاولون تفريغ الأمة فيه من قضاياها وصرف العامة عامة المسلمين عن الاشتغال بهذه الأمور التي هي جزء من الواجب الشرعي العام كلهم بحسب ما أعطاه الله تعالى، فإنهم يحترمون شعوبهم، هؤلاء الكفار يحترمون شعوبهم ويقدرونها ويعطونها الاهتمام كما هو معروف، وربما يعني يهتمون بها حتى في صميم القضايا، فيستشيرونها في من يولونها الأمر، حتى في من يكون عمدة لهذا الحي أو مسؤولا عن هذا الشارع أو مديرا لهذا القسم، فضلا عن أن يدير أمورهم في الجملة يستشيرونهم في مثل هذا الأمر، ويعملون باستمرار الاستبيانات والأسئلة التي تكشف ما يسمونه هم بالرأي العام، ويعتمدون على هذا ويقيمون وزنا لما يقوم في بلادهم هم وفي غيرها أيضا من المظاهرات والمسيرات والإضرابات والاحتجاجات التي هي نوع من التعبير عن النبوة الشعبية عندهم، نبوة الشعوب ومدى تفاعلها وتعاطيها مع تلك القضايا، يقيمون وزنا لذلك كله في بلادهم هم. بل وأكثر من ذلك أنه لو قتل فرد واحد منهم في أي بلد إذا أقاموا الدنيا وأقعدوها وتكلفوا واحتجوا وبذلوا، فربما يحصل من جرى ذلك شيء عظيم. يعني أمس مثلا نسمع في الأخبار أن أمريكا سحبت آخر قواتها من الصومال 20,000 جندي لماذا؟ نتيجة لمقتل عدد قليل من هؤلاء وهم يقومون بالمهمة التي نذروا أنفسهم لها في أرض الصومال المسلمة. أما فيما يتعلق بالمسلمين فهم لا يرسمون لهم وزنا حتى لو مات منهم، لا أقول مئات ولا أقول ألوف بل مئات الألوف، كما هو حاصل مثلا في البوسنة أو في طاجكستان أو في عدد من البلاد العربية وغير العربية، لا يقيمون لذلك وزنا ولا يتكلمون عن حقوق الإنسان كأن المسلم ليس إنسانا أو ليس له حقوق يجب أن يتحدث عنها، وكأن الإنسان عنده هو فقط ذلك الإنسان الأبيض أو ذلك الإنسان الأوروبي أو الأفريقي أو ذلك الإنسان النصراني حتى. فهم في الوقت الذي يحاولون أن يرفعوا قيمة شعوبهم وأهميتها ويتحدثون عنها ويعطونها حقها، يحاولون يعني صرف أو تفريغ الشعوب الإسلامية من قيمتها وأهميتها واعتبارها مجرد أرقام لا وزن لها، بل أقول حتى لا يعتبرونها مجرد أرقام. فأنت لما تتساءل مثلا عن سكان البلاد الإسلامية لا تجد أن هناك اهتمام بتعداد السكان مثلا في تلك البلاد أو معرفة دقيقة فيهم، وقد يكون الفرق أحيانا بين تقدير وتقدير آخر بالملايين، لأنهم يعتبرون هذه أرقام ليس لها وزن كبير، وسواء زادوا مليون أو نقصوا بل هم يهمهم ربما كثيرا أن يكون العدد أنقص مما هو في الواقع، يعني يزعجهم مثلا أن تقول التقارير والتقادير أن عدد سكان المسلمين والمقصود بطبيعة الحال المسلمون الجغرافيون أن يكون عددهم مليار ونصف مليار، وهذا يشكل أكثر من خمس سكان الكرة الأرضية. يعني هذا من التناقض الغريب الذي يشهده المتعامل اليوم. الآن استطرت يعني في هذا الموضوع، وفي نفس الوقت يبقى في سؤالك سؤال مهم فعلا، يبقى في جوانب أخرى. ما دمنا يعني نقول أن المسلم يجب أن يكون له دور يؤديه ويجب أن لا يعزل عن قضايا، نعود إلى أنه من الطبيعي أن يكون للمسلمين قيادات علمية وشرعية ودعوية وإصلاحية يكون لها يعني خصوصية في العلم والفهم والرأي، كما قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فذكر الرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا إلى شخصه في حياته وإلى سنته بعد وفاته، ورد إلى أولي الأمر الذين يعرفون الأشياء ويستنبطونها ويعرفون النتائج من مقدماتها الطبيعية، فهذا أمر لا اعتراض عليه ولا إشكال فيه، ولا يعني كلامي السابق أو كلام غيري أن يكون الناس كلهم جميعا يتعاطون القضايا على حد سواء، فلا شك أن العالم الذي يعرف الأمور يعرف الشرع ويعرف الأحوال ويعرف المجريات ويتوقع النتائج، وكذلك مع العلم العقل أيضا، لأن العقل أحيانا حتى لو لم يكن عالما العقل قد يدرك الأمور والنتائج والبدايات والنهايات ويعرف التصرف المناسب، فلا بد هؤلاء أن يكون لهم مزيد اختصاص واهتمام وشورى. وأيضا العامة ينبغي أن يستفاد منهم في سقف معلوم وفي إطار معلوم، لأن أمورهم لا تنضبط تماما، وطريقة الاستفادة من المسلمين من عموم المسلمين طريقة لابد من حبسها وضبطها، كأن الناس في مجملهم لهم أقبال ولهم إدبار ولهم أحيانا نقبهم أحيانا يرتفع وأحيانا ينخفض وتجاوبهم يقل ويكثر وأوضاعهم تتفاوت، فالقضية تتطلب يعني حنكة وفهم وإدراك وتحسس لهؤلاء الناس بحيث يعرف الإنسان كيف يستثمرون ومتى يستثمرون وفي أي موضوع فلا يعطيهم مثلا فوق ما يخبرون عليه فوق طاقتهم، فإذا فوجد أنهم لم يفعلوا أصيب بخيبة أمل، وربما كان الخطأ من عنده هو أنه مثلا أنهم طلب منهم ما لا يقدرون عليه، أو منهم يعتقد أنهم ليس لهم قيمة وليس لهم أثر ولا اعتبار وأنهم يجب أن يلغوا من الحساب، وهذا في الواقع خطأ كبير لأن إلغاء مئات الملايين من المسلمين من الحساب ليس الأمر سهل، بل على النقيض يجب أن يكون لهم وزن واعتبار ولهم تأثير في القضايا وأن يستفاد منهم في مجالات كثيرة. أنا ضربت مثلا في أول الحديث موضوع الإنفاق، مثلا تصدق رجل من ديناره، الآن لو طلبت من تاجر، والأزمات الإسلامية كثيرة جدا الآن والحاجة ملحة والاقتصاد يتراجع والشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء كما ذكر الله تعالى، فتجد أن كثير من التجار والأثرياء ربما يعني تقلصت أيديهم عن العطاء بعض الشيء أو تراجعت أو ضربت، فبدلا من أن ينفق مثلا 100,000 أصبح ينفق 50,000. لكن لو تصورنا العامة حملة إعلامية لجمع التبرعات منهم حتى لو أعطى الواحد منهم مبلغا زائدا فإن المجموع سوف يكون ضخما، وقل مثل ذلك في توعيتهم إعلاميا بخطاياهم بحيث يعرفون عدوهم من صديقهم، يعرفون الحق من الباطل في الجملة، يعرفون الشيء الذي يجب أن يكونوا معه والشيء الذي يجب أن يكونوا ضده، بل لو لم تظهر من العوام إلا بدعوة صالحة لأنهم لا يعدمون أن يكون فيهم صادق النية طيب القلب مستجاب الدعوة، لو أقسم على الله تعالى لأبر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هو قاعد هذا أغبر في قمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبر، فهذا ليس من المشاهير ولا من المعروفين ولا من الكبار لأنه لا يؤبه له، ومع ذلك ذكر النبي عليه السلام لو سأل الله تعالى بصدق لا أجاب الله تعالى ولو أقسم على الله تعالى لأبر.
جزاكم الله يا شيخ. نأتي إلى الداعية يا شيخ، نحن كيف يستطيع الداعية المصلح أن يقدر صحة منهجه؟ وهل الفضل أو الإيقاف أو السجن يعتبر من دلائل النجاح والفشل؟
صدق المنهج يعرف من خلال الأدلة الشرعية، يعني الله سبحانه وتعالى جعل لنا معيارا وهو الكتاب والسنة والإجماع، إجماع الأمة أيضا، فهذا هو المعيار الذي يعرف به صدق المنهج من عدمه، هذا من حيث الجملة، وتفاصيل ذلك لا يعلمها كل أحد، إنما يعرفها من رزقه الله تعالى علما وفهما، وأيضا من أتاه الله تعالى تجردا وإخلاصا وسلامة في قلبه بحيث ما يكون عنده هوى يحدو إلى أن يصحح هذا ويخطئ هذا ويصوب هنا ولا يصوب هنا من غير استنارة بالدليل الشرعي، أو أحيانا بأن لا يحسن الاستفادة من الدليل الشرعي فيضع الدليل في غير موضعه، أو يستنبط من النص الشرعي آية أو حديثا ما لا يدل عليه إلا بنوع من التحكم ونوع من التعسف لا يقبل، فالمعيار الشرعي أصلا هو القواعد الشرعية في الجملة، القواعد الشرعية، النصوص الشرعية، المقاصد العامة للشريعة، هذه هي المعايير التي يعرف بها الحق أو الخطأ من الصواب، مع أن الخطأ والصواب في أمر الدعوة وارد، يعني قد يجتهد الإنسان ويتحرى الصواب ويخطي، كما أننا نعرف مثلا من الفقهاء السابقون السابقين فقهاء الصحابة والتابعين اجتهدوا في مسائل كثيرة فقهية، بل هي أهم من يعني أخطر من حيث أنها مسائل فيها نصوص شرعية، مسائل الطهارة والصلاة والصيام والحج والزكاة والجهاد والطلاق والزواج والقضاء وغيرها اختلفوا فيها مع وجود النصوص الكثيرة فيها، ولا شك أن مجمل العلماء والفقهاء كانوا مخلصين يتحرون الصواب ويبحثون عنه، ومع ذلك فقد يوفقون إليه أو لا يوفقون إليه، وهم أجورون، فإن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد كما أخبر النبي عليه السلام في حديث عمرو بن العاص المتفق عليه. إذن قضية الخطأ في الدعوة واردة، فإذا علمت أن الإنسان اجتهد فهذا خير، ولو أخطأ ينبغي أن أسعى في تصحيحه وتصويبه بقدر المستطاع نهايه هذا هو الذي وصل وادى الى اجتهاده وهو الذي يدين الله تعالى به. فليستطيع ان الزمه بما عندي لانه قد يجوز ايضا ان يكون الخطا عندي انا ومن الطبيعي ان يامن عندي صوابا وامن عنده خطا. لكن هذا الذي اراه ليس دينا ملزما هو اجتهاد قد يكون صوابا وقد لا يكون ايضا. فالمهم ان المعيار في معرفه ما عليه الداعيه وهل هو خطا ام صواب حق ام باطل ينبغي ان يكون مرده الى الشرع القواعد الشرعيه النصوص المقاصد الشرعيه العامه وما اشبه ذلك. هناك امور يختلف الناس في النظر اليها مثلا نتائج العمل بعض الناس يحكم على العمل من خلال نتيجته وهذا في الواقع انه يحتاج الى دقه يحتاج الكلام فيه الى دقه ليست النتيجه دليلا قطعيا على الصواب او على الخطا. فمثلا النبي عليه السلام يقول كما في الحديث الصحيح انه ياتي يوم القيامه النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي ليس معه احد. اذا رواد انبياء بعثوا وماتوا او حتى قتلوا ما استجاب لهم احد. اذا قد يوجد دعوه تقوم وتبذل وتستغيث وتضحي وفي النهايه ما تحقق شيئا. فهل نستطيع ان نحكم ان هذا دليل على فشلها؟ لا. نعم نحن نقول ان هذه الامه بالذات الامه الاسلاميه امه ولود قويه تتجدد في التاريخ كما دلت النصوص الشرعيه. امه لا تتوقف عن الانتاج، لا تتوقف عن التجدد والتغير نحو الافضل. الجملة كما أخبر النبي عليه السلام في حديث أبي هريرة عن أبي داود إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وكما قال عليه الصلاة والسلام أمتي كالغيث لا يبرأ أوله خير أم آخره وهو حديث حسن. في نصوص كثيرة جدا تدل على أن الخيرية في هذه الأمة باقية إلى قيام الساعة وإن كانت تتفاوت من زمان إلى آخر وتتفاوت أيضا من بلد الى اخر وتتفاوت من شخص وطائفه الى شخص اخر وطائفه اخرى. فمثلا الامه في الجمله امه انتاج وامه عطاء وامه رجوع. يعني اذا صاح بهم الداعي والصائح اجلبوا اليه وركبوا وجفلوا اليه واقبلوا هذا معلوم في الجمله. لكنه ليس امرا قطعيا ان يحدث دائما وابدا. وايضا حتى هذا الامر لا يلزم ان تكون نتيجته نصرا حاسما للدين او قيام حكم بشريعه الله تعالى او انتصار في معركه جهاديه على الكافرين. هذا ليس بلازم لزوما قطعيا قد يحدث وهو الغالب او لا يحدث. امر اخر هو ان كون الامه او الافراد يعني يصابون في انفسهم في اولى بانواع من البلاء والاذى كالسجن والتشريد من بلادهم والقتل والاذى والتعسف والوان الظلم والقهر والاضطهاد كل هذه الاشياء يعني هي امور طبيعيه من حيث الجمله لا بد ان تواجه الداعيه. بل انا اقول انها غالبا تواجه كل داعيه يرمي الى التفكير سواء كان داعيه اسلاميا او حتى لو كان داعيه الى غير الاسلام. اقرأ سيرة دعاة الشيوعية مثلا ماذا لقي حتى كان المارك مثلا او انجلز او يعني دعاة كثيرون اسرائيلي وكثيرون جدا من دعاة الفلاسفة ودعاة المذاهب الوضعية وغيرهم كم لاقوا وكم عانوا وكم سجنوا وكم اوذوا. ونحن نسمع ان هذا سجن 30 سنة ثم خرج وهذا سجن اكثر وهذا اقل وهذا اوذي وهذا طرد وهذا اخرج من بلده وهذا حتى اعدم وقتل. وهون على غير ملة الاسلام فكيف نتصور ان تغيير الواقع نحو الافضل اسلاميا وان يعني صياغة الناس صياغة شرعية انها لا تتطلب جهدا او تضحية او بذل او عناء. اذا كنا نطمع في تغيير واقع المسلمين فيجب ان نتوقع ما أن نلقى ما لقيه قبلنا الدعاة الصالحون المصلحون وعلى رأسهم سيد الدعاة وإمام الأئمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يخرج من بلده، أولد، حاولوا قتله مرات ونصبوا مؤامرات لاغتياله، قاتلوه في ميدان المعركة، رموه بسائر التهم، حاصروه إعلاميا، ولم يقتلوا بك الذين كفروا، فهم حاولوا قتله أو إخراجه من بلده أو منعه من الخروج من البلد حتى لا تنتشر الدعوة ولا ليحال بينه وبين الناس. حاولوا كل ذلك وحاولوا غيره، ومن قبل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لكن يعني في النهاية تمت كلمة ربك الحسنى عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه بما صبروا، ودمر الله تعالى ما كان يصنع الكفار وما كانوا يعرفون. فالابتلاء سنة لا بد منها، ولهذا يعني قال الله تعالى حسب الناس أن يتركوا ولقد فتنا الذين من قبلهم، وقال كما في حديث ابن عباس في قصة هرقل قال كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة. والشافعي رضي الله عنه سئل أيما أفضل للرجل أن يمكن أو أن يبتلى، قال لا يمكن حتى يبتلى. والابتلاء سنة إلهية، أن يبتلى الدعاة في دعوتهم ودينهم، ثم يختار الله تعالى لدينه من يشاء. قد ينتصر الدين الآن أو بعد 10 سنين أو 20 سنة على أيدينا أو على أيدي أبنائنا أو أحفادنا أو أبناء أحفادنا، هذا أمر غيب يعلمه الله. وإن كنا نتطلع بحكم جبلتنا البشرية واستعجالنا إلى أن نرى نصر الدين بعيوننا وأن تفرح به قلوبنا وأن نسر به، لكن الله تعالى يفعل ما يشاء وليس ما نشاء نحن، ويحكم ما يريد وليس ما نريد نحن. والإنسان من طبيعته العجلة، كما قال النبي عليه الصلاة في حديث خطاب لما قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح البخاري وهو متوسل بردة له في ظل الكعبة، فقلنا يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا؟ قال عليه الصلاة والسلام قد كان الرجل كان نائما فقعد احمر وجهه عليه الصلاة والسلام، ثم قال قد كان رجل من قبلكم يؤتى به يعني من المسلمين فيحفر له في الارض فيوضع فيها، ثم يوضع الميثاق على مفرق راسه فيشق باثنين ويمسك بانشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه من عصب لا يحييه ذلك عن دينه، يعني قد ابتلي من قبلكم فلماذا انتم مستغربون ولماذا انتم مستعجلون ولماذا انتم قد ثقل الامر عليكم؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فدين الله تعالى منصور بنا أو بغيرنا، بهذا الجيل أو بالجيل الذي يليه، لكن حتى لو فرضنا أن نصر الدين في الجيل القادم، هذا الجيل الذي نحن جزء منه الآن يجب أن يشتغل بإعداد المقدمات وتهيئة الأسباب والجهاد لتحقيق النصر الإسلامي على كافة المستويات الإعلامية والدعوية والتعليمية وفي كل المجالات الحياتية بدون استثناء، والأمر بعد ذلك لله ينصر من يشاء. إذا لا نستطيع أن نقول مثلا أن مجرد الابتلاء بحد ذاته دليل على صواب دعوة أو على خطائها، لا دليلا بحد ذاته على صوابها ولا دليلا بحد ذاته على خطائها، لأن الدعوات الصادقة الجادة دعوات الأنبياء يبتلى أصحابها، والدعوات الكاذبة أيضا قد يحدث لها الابتلاء، والدعوات الصادقة الجادة قد تمكن وقد توصف، وهذا كله تضبطه سنن ونواميس إلهية الكلام فيها يقول ربما لا يكون من المناسب خاصة مع ضيق الوقت للاسترسال فيها.
الله يجزاكم خير. يا شيخ ما رأي فضيلتكم في مصطلح الإسلام السياسي الذي بدأ يوصم به بعض الدعاة إلى الله؟
أعد السؤال.
أقول ما رأي فضيلتكم في مصطلح الإسلام السياسي الذي بدأ يوصم به بعض الدعاة إلى الله؟
هذا يعني يعني الحملة لتشفيه الدين كما يمكن أن يقال، الذين جعلوا القرآن عظيم. الإسلام الذي نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام كان إسلاما واحدا، ومع أنه إسلام واحد إلا أنه كان شاملا، فبه قام سوق الجهاد، وبه دعي الناس إلى الله، وبه أقيمت حلقات التعليم، وبه نودي إلى الإنفاق في سبيل الله، وبه جهد الكفار، وبه أقيمت الدولة في المدينة، وبه كانت تدار السياسة والعلاقات مع بين المسلمين بعضهم وبعض، ومع اليهود ومع المشركين ومع الفرس ومع الروم. فكان الإسلام كما ذكر الله تعالى مهيمنا في وصف القرآن، هو مهيمنا عليه، يعني مهيمنا على الكتب السابقة كلها وناسخا لها وحاكما في الدقيق والدليل من أمور الحياة. ولهذا من الأمور القطعية في الإسلام، من الأمور القطعية التي ليست موضع خلاف، أنه لا يوجد في الدنيا كلها مسألة إلا ولله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم فيها حكم، علمه من علمه وجهله من جهله. فكل مسألة قطعا كما قرره الأصوليون والفقهاء والعلماء، كل مسألة في الدنيا سواء كانت مسألة اقتصادية أو سياسية أو إدارية أو اجتماعية أو إعلامية أو تعليمية أو أي شيء آخر، خاصة أو عامة على مستوى الفرد والجماعة، الرجل والمرأة، الدولة، الحزب، الطائفة، كل مسألة في الدنيا لله والرسول فيها حكم. هذا الحكم قد يكون تحريما أو إباحة أو إيجابا أو استعبادا أو كراهية، وقد يكون صحة أو فسادا. فالمقصود أن الشريعة الإسلامية مهيمنة، وهذا موضع اتفاق عند المسلمين، الشرع مهيمن على الحياة كلها. إذا فالسياسة جزء من الدين، ولو أن قائلا قال أن السياسة لا علاقة لها بالدين في الإسلام لكان بذلك جاهلا ينبغي أن يعلم، أو أن يكون رجل قد رغي لنفسه دينا آخر غير الإسلام، لأن الإسلام الرباني الذي أنزله الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن مجرد علاقة عبادة في المسجد مثلا بين العبد وربه، هذا نعم كان جزءا من الدين لا شك فيه، لكن أيضا كان الإسلام تنظيما للعلاقات الفردية والجماعية على مستوى المجتمع المسلم، وعلاقة المجتمع المسلم بالمجتمعات الأخرى المحيطة به أيضا في مجالات الحياة وشؤونها كلها. إذا لا يمكن أن يكون مسلم عاقل يعرف دينه أن يقول أن هناك شيء لا علاقة له بالدين. الأخلاق مثلا بعض يقول الأخلاق لا علاقة لها بالدين، الفن لا علاقة له بالدين، الإعلام لا علاقة له بالدين، السياسة لا علاقة لها بالدين، إلى آخره. إذا ما يبقى للدين، هذه نظرة كهنوتية للإسلام، نظرة كهنوتية. بل أنا أقول على الأسف الشديد أنه حتى رجال النصرانية، مع أن النصرانية هي المعروفة أن النصارى كانوا يعني يعتبرون ديانتهم أنها ديانة لا تتدخل في شؤون السياسة، ومن الكلمات المتداولة عندهم دعنا لقيصر لقيصر وما لله لله، وهم ينسبون هذا إلى عيسى، وحاشا نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام أن يأتي بشريعة تفصل بين الدين والدنيا، تفصل بين الدين والحياة، لا تأتي بتنظيم لشؤون الدنيا كلها، سواء ابتداء أو إقرارا لشريعة من قبله موسى عليه الصلاة والسلام. لكن حتى النصارى الذين توارثوا هذا الرأي والانعزال عن يعني بدينهم عن واقع السياسة، تجد اليوم أنهم يتدخلون في كل شيء، حتى القسس والرهبان وزعماء الكنائس في بلاد الغرب عندكم وفي بلاد أخرى، فإذا أنهم يتدخلون سواء بالتصريحات أو حتى بالأعمال المباشرة، كما سبق أن حدث هذا في السودان قبل شهور لما زارهم زعماء أحد الكنائس الغربية، وكما حدث في البوسنة، وكما نجد أن الزعيم النصرانية يزور ويلقي الخطابات والتصريحات ويتحدث، وله كيان متفائل قائم بذاته ربما أخطر القضايا وأشدها حساسية يكون له طرف فيها بالتعاون مع جهات أخرى ظاهرة أو مستترة. فما أدري لماذا يراد بالمسلمين فقط أن يعزلوا عن هذه الأمور ويحال بينهم وبينها وأن يعني يحول ذلك أيضا إلى قناعة فكرية عند البعض. فنحن لا نعرف أن هناك معنى لكلمة إسلام سياسي إلا إذا كان له مقابل. فما هو المقابل؟ ما هو المقابل له؟ هذا نوع من التجزئة للإسلام، نوع من التمزيق لدين الله عز وجل. وهو كما ذكرت المقصود منه الإرهاب والتخويف وإعطاء صورة مخيفة أو صورة غير واقعية، لأنهم يريدون أن يقولوا للناس أن الدين شيء وديع، الدين عبارة عن رقة القلب، الدين مجرد إنسانية، الدين مجرد عبادة، الدين مجرد ذكر، الدين صوفية. هكذا يريدون أن يقولوا للناس. وأن هذا الإنسان الذي يتعاطى مع واقع الحياة أو يحاول أن يشارك الناس همومهم أو يحاول أن يصحح أنه لا يقوم بواجب ديني أو شرعي. إذا كان المسلمون يرقبون الغش والخيانة والغدر على المستوى الفردي، فكل الأديان الشرعية ترغب مثلا أن الرجل يخون زوجته أو يغشها أو يخدعها أو يظلمها أو يؤذيها، أو كذلك أن يفعل هذا بأخيه أو بجاره أو بولده أو بمن يعامل ويشتري منه أو يبيع مثلا. إذا كان هذا يعني الحكم بما يتعلق بغش فردها، فما يمكن أن يتحول الغش إلى غش على مستوى الأمم كلها. طبيعة الحال أن الأذية لابد أن تكون أشد حربا لهذا اللون من الغش وأشد حربا عليه، صحيح بالطرق السليمة بالأساليب التي تؤدي إلى النتائج، لكن هذه موضع اجتهاد، لأنه يعني تتفاوت بين عصر وعصر وبيئة وأخرى. فأقول يعني هذا التفريق بين ألوان من الإسلام يعني تعاطاه الصحفيون غالبا، وقد يكون مقصودا ترويجه بين المسلمين من أجل الفصل بينهم والتفريق وإيجاد نوع من الحواجز التي تدمر قوة المسلمين وتمنع من ترافق الجهود وتعازر القوى في الوصول بالأمة الإسلامية إلى مستواها المنشود.
سلامكم الله يا شيخ. الحزبية في العمل الإسلامي يا شيخ ظاهرة لا ينكرها المنصف، فما هي أسبابه وكيف يمكن الخلاص منها يا شيخ؟
الحزبية يعني ينبغي أن نقف أولا عند نفس التعريف عند نفس المصطلح، هذا نعرف المصطلح ما المقصود بالحزبية. إذا قصد بالحزبية التجمع على مبدأ واحد أو على اجتهاد، فهذا بحد ذاته يدخل في الكلام الذي قلته قبل قليل في أول الكلام لما تكلمت عن الاختلاف، وأنه قد يوجد اختلاف محمود أو على الأقل أنه مقبول لأنه خلاف ناتج عن اجتهاد في أمور يقبل الاجتهاد فيها وممن يستطيع الاجتهاد، أو أنه اختلاف في أمور ناتج عن اختلاف الظروف من بلد إلى بلد ومن بيئة إلى أخرى، أو أنه اختلاف تنوع، فأنا مثلا مشغول بنوع من النشاط الشرعي كالتعليم مثلا، وأنت مشغول بالدعوة، وثالث مشغول بالإعلام، ورابع مشغول بالاقتصاد وهكذا، وكل واحد منهمش فيما هو فيه. ففي هذا الحد يعني ليس في الأمر إشكال، ويبغي أن نكون مرنين بقدر المستطاع، لأنه من الصعب أن نجمع الناس على آرائنا الخاصة أو على اجتهاداتنا مهما كنا نعتقد أنها صواب وأنها ملزمة وأن لا نجاة للمسلمين إلا بها. إلا ينبغي أيضا أن نعطي الآخرين فرصة أن يفكروا مثلنا وأن يجتهدوا مثلنا وأن يعملوا مثلنا، لا نستطيع أن نلزم الناس بآرائنا أبدا، هذا غير ممكن. يعني حتى لو كان ممكنا فهو شر وفساد، لأن الخير في التنوع الذي يثري الميدان ويوسع اللقاء. أما إذا كان المقصود بالحزبية التعصب فلا شك هذا مذموم، التعصب للمذهب الفقهي مذموم، كوني حنبليا أتعصب لمذهب الإمام أحمد مثلا واعتبر الحق محصورا فيه وانفي ما خالفه وارفضه واعتبر انه خطا وباطل والصواب هو ما ذهب اليه الامام فقط هذا باطل. ومثل لو كنت شافعيا واعتقدت هذا في مذهب الشافعي او مالكيا او حنفيا او اوزاعيا الى اخره. فكذلك الحال بالنسبه لتنوع الاجتهادات في ميدان الدعوه الاسلاميه، خاصه ان العصر الان عصر مليء بالتغيرات، انكشاف المفاهيم، تجدد الامور كثيره. العالم لم يشهد يعني ثوره مثلا في مجال الصناعه، ثوره في مجال الاتصالات، ثوره في مجال المعلومات، في مجالات كثيره جدا. في الوقت نفسه تجد ان الكثير من المسلمين لا يستطيعون ان يتعاملوا ويتعاطوا مع هذه القضايا بروح واعيه، بروح مدركه، روح فاقهه لهذه القضايا. وهذه الحقيقه هي احدى المشكلات التي تواجهها الدعوه الاسلاميه. فالتنوع يعني في هذا الاطار مطلوب ولا بد منه. اما التعصب والتحزب والانغلاق على النفس والنظر الى الاخرين على انهم قد شطوا وحرقوا وغيروا وبدلوا وجوا اتهامهم، ثم كون الانسان يعني دائما وابدا ينصر اصحابه بالحق وبالباطل ويحاول ان يجعل الفرص لهم الى اخره، هذه الحقيقه يعني مشكله. وان اغتفرناها يعني وسمحنا عنها الا اننا ينبغي ان نبذل قصارى جهدنا ووسعنا في دعوه الناس الى التخلص من هذا قدر المستطاع، الى تحقيق مبدا الاخوه الشرعيه. يا اخي لا يوجد عصر واجه المسلمون فيه والله تعالى اعلم من التحديات مثل هذا العصر. تحديات امثال الجبال، صعوبات الجمه، الشعوب المسلمه شعوب مستضعفه، شعوب يكتفيها الجهل، الفقر، المرض، التخلف، ضعف الوعي والادراك، الحيلوله بينها وبين دينها، تصفيح قضاياها، انهاك هذه القضايا بالقضايا التافهه او غير المفيده، شغلها بلقمه العيش. هذا امر اصبح مشاهد، حيث هل اعتقد يعني ان فئه واحده او جماعه او حزب بذاته يستطيع ان يتخلص من هذه العقبات الصعبه، هذه التحديات القائمه الكبيره؟ لا يمكن هذا، بل حتى المجموعات لا تستطيع بسهولة. فضلا عن ان هناك تحديات خارجية يعني متمثلة في القوى المتربصة بالاسلام. والكلام في هذا ربما انه سبق في اكثر من مناسبة اني تحدثت في هذا الموضوع، على كل حال فلا احب اني يعني استرسل معك فيه، خاصة ان الوقت بالنسبة لي وربما لك انت ايضا يتضايق.
الله يجزاك خير. والله يا شيخ عندي بعض الاسئلة لو نكمل شوي بس اذا تكرمتم.
تفضل.
الله يجزاك خير. اقول ما الواجب الشرعي على دعاة الاسلام في محل ويحل بالمسلمين من مصائب وعلى رأس قضية فلسطين؟
الحقيقة يعني نعم المصائب كما يقال تكثرت النصال على النصال، فلو كان ساما واحدا لاستقيته ولكنه سام وثان وثالث. ما يدري الانسان بما عما يتحدث وبما يبدأ. لكن قضية الأخوة في فلسطين من القضايا التي طفت على السطح الآن، يوميا تسمع أخبار يعني مثلا من آخرها مجزرة الخليل، قتل في المسجد وهم يصلون، ثم يحاولون أن يقفزوا على هذه القضية ويتجاوزوها كما لو كانت تاريخا مضى وانتهى. لو فرضنا أن هذه المجزرة وقعت في حق اليهود مثلا، أو في حق مجموعة من الأمريكان، أو في حق مجموعة من القوات الدولية في الصومال او في سراييكو او في اي مكان اخر من الارض، كيف سيحدث؟ سوف تتحرك اساطير وقوى وتنقلب موازين وتصدر بيانات. حتى البيان الذي اصدروه من المنظمه الدوليه كان بيان باهت، توقفت عدد من الدول الكبرى عن جزء من عباراته وعناصره وفقراته ورفضت الموافقه عليها. وولاء على كل حال لا يقدم ولا يؤخر. فيعني كما قال الشاعر ارخنونا بالجراح ثم قالوا لا تصيحوا ان في هذا الصياح بعض ما يقول الجريح. نعم المسلمون يرهبون وحتى البكاء والصياح والانين محظور عليهم. يعني المسلم يتحدث عن قضايا اسلامه وقضايا امته مجرد حديث مجرد شكوى مجرد بكاء نياحة حتى النياحة أصبحت ممنوعة على المسلمين. لا نحن نعرف أن النياحة يعني اللي هي البكاء بصوت وخمسة الجيوب شق الجيوب وخمسة الوجوه الدابلة أو الجيلي هذا محرم أصلا شرعا، وإنما مقصودي واضح مقصودي أنه حتى التعبير عن هذه الآلام التي يعانيها المسلمون حتى هذا الحق أصبح يستكفى على المسلمين، ولا يمثلهم أن يتحدث عن قضاياهم ولا أن يشتكوا ولا أن يتباكوا على أوائل المرة. وهذه حقيقة مؤشر على نوع من الترجي الذي يراد أن تساق الأمة إليه إذا قبلت الأمة الهوان والضعة لنفسها. فقضية الأخوة في فلسطين يوميا تسمع قتلى بالعشرات، بعضهم على يد القوات اليهودية وبعضهم بأيدي المستوطنين، والبارحة أسمع مستوطن يقتل سائق شاحنة يهودي وسائق شاحنة فلسطيني وهو في سيارته. فقد أصبح الدم المسلم في فلسطين وفي غير فلسطين هو أرخص الدماء على الإطلاق، بل أن كل أحد يجرد حظه مع المسلمين وهو آمن ومطمئن أن هذه أمة لا يمكن أن تظهر أو تنتصر. لا، نحن ندرك فعلا أن الأمة الحمد لله بدأت تعي، وقضية المسلم من أوضح وأظهر القضايا. تعاطف المسلمون معها بشكل جيد الحمد لله، ولا يزالون من ناحية مادية مالية، من ناحية دعوية، من ناحية إعلامية، من ناحية وجود بعض الضغوط، ولو لم تكن بالمستوى المطلوب لكنها مؤشر. ولذلك تجد أن هناك نوعا من التحول في السياسة الغربية تجاه قضية البوسنة لا يخفى على المتأمل والمدرك، وهذا التحول هو يعني نوع من الاستجابة للضغوط الإسلامية في الجملة والضغوط العالمية أيضا، وفي نفس الوقت هو نوع من الالتفاف على القضية بطريقة أخرى، والحيلولة دون قيام دولة إسلامية فردة في البوسنة بجعلها دولة فدرالية أو كونفدرالية يشترك فيها الكروات أو حتى الصرب قد يدخلون في هذا التشكيل الجديد، والمقصود من ذلك يعني محاولة أن لا تكون الدولة دولة إسلامية محضة في لأن في قلب أوروبا تهددهم وجودها الإسلامي المتميز.
الله يجزاك خير يا شيخ. اقول لو تسمح لنا هذا السؤال اللي قبل الاخير اذا سمحتم. ملخص ضوابط خروج المرأة المسلمة في المجتمعات المشاغرة يا شيخ، مثلا الدراسة او الذهاب الى الاسواق او غير ذلك.
دعني اعلق ايضا على السؤال الذي قبلنا، يعني فيه
نعم
نقطة يعني
ما يجزاك فيه
قفزت الى ذهني الان فيما يتعلق بالتعامل مع قضايا المسلمين، وهي كثيرة جدا كما ذكرت. من الملاحظ ان الاختلاف بين المسلمين القى بظلاله على تعاونهم في هذه القضايا، يعني المطلوب في الاصل انه اذا اصيب مسلم في الشرق تجاوب مع مصيبته المسلم في الغرب. العدو استطاع ان يقيم الحواجز والسدود بين المسلمين، سواء كانت الحواجز الجغرافيه والسياسيه، ثم بنى عليها اثاره العداوات والفتن، فهذا خليجي وهذا شامي وهذا مغربي وهذا مصري وهذا كذا وهذا كذا، وهذه الأشياء حاول أن يرسخها ويعمقها، ويكون هناك دور للتباعد بين المسلمين بمقتضى هذه المسميات. وجد نوع من هذا الذي يمكن أن نسميه نوع من التحزب أو التعصب للون أو للجنسية أو للشعب او للبلد الذي ينتمي اليه الانسان، وعمق ذلك بحيث اصبح الانسان لا يتعاطف مع قضايا الشعوب الاخرى. على سبيل المثال الاكراد مثلا، خذ قضيه العرب والاكراد، نعم الاكراد شعب اخر، لكن كم لهذا الشعب من بلاء في الاسلام؟ كم له من اياد البيضاء في التاريخ؟ يكفيك صلاح الدين الايوبي واخوانه في الدوله الايوبيه، كم لهم من عياد البيضاء على الاسلام والمسلمين، وكم لهم من جهاد عظيم، ومن بعدهم العلماء والدعاة والمصلحون. وعلاج هذا الشعب تجد انه يباد، وهناك مؤامرة دولية لابادته وعدم تمكينه من اي لون من الوان الاستقلال، ومع ذلك تجد ان المسلمين لا يتعاطفون مع قضايا اخوانهم الاكراد. ثم تجد ان الكفار الذين يحرضون المسلمين ظاهرا او باطنا على القضاء على الأكراد وعدم تمكينهم من حقوقهم المشروعة، تجد أن الكفار قد يستقبلون هؤلاء ويعطونهم بعض الفرص، ونتيجة لذلك ربما تجد أن الهدف من هذا هو تحصيل صورة الكافر وإغراء المسلمين بالإعجاب به في مقابل بغض الإخوان المسلمين من الجنسيات الأخرى أو الشعوب الأخرى بسبب أنه يرى أنهم خذلوه أو تخلوا عنه أو حاربوا أو هم سروا بلائهم. معنا هؤلاء الذين حاربوا في الواقع أنما يؤدون دورا مرسوما ربما أوحت إليهم الدوائر الأجنبية أن يؤدوه وأن يقوموا به. كذلك أيضا الجانب الثاني وهو قضية الحزبيات التي تحدثت عنها قبل قليل، تعدد الجماعات واقع لا مفر منه، وربما يكون يعني التعامل معه من هذا المنطلق، لكن أيضا ينبغي أن نحس أنفسنا بشكل دائم وصادق وصريح ونخلص لله جل وعلا أشد الإخلاص في هذا الجانب وفي غيره. أن لا يمنعنا وجود حاجز، يعني كوني من مجموعة أو جماعة أو من حزب لا يمنعني أني أتعاطف مع أذى يصيب مجموعة أخرى من المسلمين، لأنهم يختلفون عني أو عنك مثلا في نوع الانتماء أو في نوع الاجتهاد أو في نوع العمل الذي يقومون به. لا، أخوة الإسلام ينبغي أن تكون إطارا عاما يجمع بيننا جميعا ويحد الصف ويجعل النصرة قائمة للمسلم حتى لو اختلف لونه عن لونك أو اختلف جنسيته أو اختلف انتماءه أو اختلف طائفته أو حزبه أو اختلف قبيلته. المهم أنه مسلم أصله ولو كان مفرطا لو كان مقصرا لو كان مخطئا أو عنده جهل عنده انحراف أصله، ومن نصره أيضا أن نصحح خطأه وانحرافه. هذا واجب، وينبغي أن ندرك أن هذا من أعظم أسرار التخلف الإسلامي، أن العدو ظن أن المسلمين لا يصنعون شيئا. لماذا؟ لأنه رأى أنهم لا يتحركون في الأزمات. طيب لماذا لا يتحركون؟ نعم قد يتحركون لأنهم مخدرون من جهة، لكن حتى القسم الذي يمكن أن يتحرك يؤثر في تحركه مؤثرات كثيرة منها تلك الحواجز التي تحدث عنها. فإذا استطعنا أن نتجاوزها فمع ذلك سوف ننتقل إلى الهواء الطلق وإلى الجو الواسع وإلى الميدان الرحب، وسنستطيع أن نستخدم العلاقات الإسلامية والإنسانيات الإسلامية بشكل جيد ونفرض وجودنا وهيبتنا على القريب والبعيد. أما ما يتعلق بسؤال المرأة فيعني أرجو أنك يعني تعرضه في اتصال آخر إن شاء الله، لأني الآن قد تضايق الوقت علي بعض الشيء. بارك الله فيك.
الله يجزاك خير يا أخي، الله يجزاك خير يثيبك ويطول في عمرك يا شيخ. لعلنا نلتقي في وقت اخر يا شيخ اذا كان في فرصه، والله عندنا بعض الاسئله انا والزملاء، فلعل نكون في فرصه اخرى بعدين يا شيخ
ان شاء الله.
فرحنا في هذه الفرصه ان وجدناك يا شيخ نستغلها، لكن لعلنا في وقت اخر
ان شاء الله. جزاكم الله كل خير.
الله يثيبك يا شيخ، جزاك خير. السلام عليكم.
سلامي على كل الاخوان عندكم، بارك الله فيك.
سلام يفرح ان شاء الله، الله يجزاك خير يا شيخ.